بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فنحن مع الدرس 13 بعد 100 من دروس التعليقات على شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. ونحن في هذا اليوم وفي آخر أسبوع من أسابيع هذا العام 32,400,000، نسأله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا الخاتمة، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يجعل حالنا وحال أمة الإسلام بعد هذا العام وفيما يستقبل من الأعوام أن يجعلها حال خير ونصر وعزة وألفة واجتماع ومحبة. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعنا بعلمه. قال الماتن رحمه الله: ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأننا لا نكفر أحدا بذنب، بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب كما تفعله الخوارج. وفرق بين النفي العام ونفي العموم، والواجب إنما هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب. ولهذا والله أعلم قيده الشيخ رحمه الله بقوله: ما لم يستحله، وفي قوله ما لم يستحله إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب الذنوب العملية لا العلمية، وفيه إشكال، فإن الشارع لم يكتفي من
طيب نقف عنده. وفيه إشكال، الكلام مرتبط بما سبق، وهو أن الشيخ ذكر طريقة الطائفة الأولى التي تميل إلى الإرجاء، والتي تقول إننا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بأي ذنب، مع أن في أهل القبلة كما أشار الشيخ منافقين، وفيهم أيضا زنادقة، وفيهم من يتظاهر بالإسلام، ومع هذا فإن مثل هذه المقالة التي تطلق وأنه لا يكفر أحد وينفون التكفير مطلقا، أقول هذه المقالة ليس لها نصيب من الواقع، واقع الأمة. قد تكون في التنظير مقبولة عند بعض الناس أو عند فئام من الناس، لكن من ناحية الواقع العملي للأمة الإسلامية فإنه يوجد فيها من هو منافق والعياذ بالله، ويوجد فيها من يرتد. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن الفقهاء جميعا ذكروا في كتبهم بابا اسمه باب حكم المرتد. هنا الشيخ لما تكلم عن مسألة النفاق والردة وأنه قد يقع، قال مبينا مسألة مهمة: امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب، بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب كما تفعله الخوارج. وفرق بين النفي العام ونفي العموم. الشيخ رحمه الله تعالى هنا يعلق على عبارة الطحاوي، عبارة الطحاوي: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. إلى آخر كلام. وهذه العبارة كثيرا ما ينقلها العلماء والباحثون، فهل هي مأخوذة بهذا الإطلاق أم لا بد فيها من قيد؟ هذا الذي أراد أن ينبه إليه الشارح. يقول: امتنع كثير من العلماء عن هذا الإطلاق، لا نكفر بذنب، هذا غير صحيح. يعني بكل ذنب ما يمكن نكف، يعني أي ذنب يقترفه الإنسان لا يكفر به صاحبه، هذا لا يقول به أحد من العلماء. لماذا؟ لأن في الذنوب ما هو كفر وشرك مقطوع به ولا خلاف فيه. فالمسلم إذا شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى وصام ثم ارتكب ناقضا، فلا أحد يقول إن هذا لا نكفره بذنب ما لم يستحل، كالشرك بالله والكفر بالله، الكفر الأكبر، الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر. وهذه كلها لها أمثلتها وتقع في هذه الأمة. فمن ثم العلماء يقولون لا نطلق الكلمة ونقول لا نكفر بكل ذنب، لا نكفر بأي ذنب، أو لا نكفر بذنب. والسبب أن النكرة إذا جاءت في سياق النفي تعم. لاحظوا عبارة الطحاوي: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. هنا ذنب جاءت نكرة في سياق النفي، لا نكفر، لاحظتم معي؟ لا نكفر، فهي تعم، فيفهم من ظاهرها أن أي ذنب لا نكفر به إلا إذا استحل، وهذا غير مسلم. طيب ما المخرج من ذلك؟ المخرج من ذلك أحد طريقتين، إحداهما ذكرها الشيخ هنا، وهي أننا نقول لا نكفر أحد من أهل القبلة بكل ذنب، كما هي طريقة الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب ما لم يستحل. ولما نقول لا نكفره بكل ذنب يعني أن بعض الذنوب قد يكفر صاحبها وبعضها لا يكفر صاحبها. طيب ما فائدة النفي؟ الرد على الخوارج الذين لا يفرقون بين الشرك والكفر الأكبر والنفاق الأكبر وبين الزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك، فهم يكفرون بكل هذه الذنوب، فلا فرق عندهم بين من أشرك بالله الشرك الأكبر وبين من شرب الخمر. أهل السنة والجماعة يقولون لا، نحن لا نكفر بكل الذنوب كما يقوله هؤلاء، وإنما ننظر في الذنب، فإن كان مكفرا الكفر الأكبر كفرنا به بأدلته، وإن كان هذا الذنب كبيرة دون الكفر بالله عز وجل فإننا لا نكفر صاحبه ما لم يستحل. الجواب الثاني ذكره بعض العلماء، وهو أن نقول عبارة الطحاوي ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب دون الشرك أو دون الكفر ما لم يستحل، وهذه أيضا عبارة وقيد صحيح، يعني لا نكفر بالذنوب التي هي دون الشرك بالله والكفر بالله الكفر الأكبر إلا إذا استحله. وفي هذا أيضا رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب التي هي دون الشرك بإطلاق. أهل السنة والجماعة لا يكفرون بهذه الذنوب إلا إذا استحلها. إذن هما جوابان، وهذا معنى قول الشيخ الشارح: وهناك فرق بين النفي العام ونفي العموم. النفي العام أنك لا تكفر بأي ذنب، هذا نفي عام. نفي العموم لا نكفر بكل الذنوب، ولا شك أن نفي العموم هو الصحيح. أما النفي العام فلا، لا نكفر بأي ذنب. سيقول القائل: طيب لو أشرك، لو كفر، لو ارتكب ناقضا، لو أتى بردة من قول أو عمل أو نحو ذلك، هل هذا ذنب لا تكفرون صاحبه إلا إذا استحل؟ فنقول هذا اعتراض صحيح ونحن لا نقول به، ولهذا نحن نقول لا نكفر بكل ذنب، فنأخذ بنفي العموم، لأن الخوارج يأخذون بالعموم ونحن لا نأخذ بالعموم. ولهذا قال الشيخ: والواجب إنما هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب. أظن المسألة واضحة، وهذه قضية اعلموا أنها من القضايا المهمة التي يكثر التخليط فيها، والسبب أن مسألة التكفير مسألة عظيمة وحساسة، ويترتب عليها عمل، وأحيانا يترتب عليها دماء، فتجد الكثيرين لما يتكلموا في هذه المسألة يأخذهم الحذر، ولا شك أن الحذر في المسائل العلمية مطلوب بشرط ألا يؤدي إلى تغيير الحقائق العلمية. التوقف في التكفير جيد، الحذر من التكفير جيد، عدم المسارعة إلى التكفير، كل هذا من الأمور المطلوبة التي يحض عنها العلماء، لكن كل هذا الحذر وهذا الخوف أن يؤدي بنا إلى أن نغير الحقائق العلمية والمسائل الشرعية، فنقول كلا، لأن هذا سيجعلنا نحط رحالنا في الطرف المقابل وهو طرف المرجئة. وقد قلت لكم في الدرس الماضي للأسف الشديد أن كثيرا ممن هرب من الغلو ذهب إلى الإرجاء، وهذا موجود قديما وحديثا. يقال إن نبتة الإرجاء جاءت عند الخوارج الذين رجعوا، بعض الخوارج الذين رجعوا عن قولهم في التكفير ذهبوا إلى الطرف المقابل وهو مذهب الإرجاء. في عصرنا الحديث بعض الذين كانت عندهم أفكار في التكفير لما رأى الخطأ وراجع نفسه للأسف الشديد بدأ يميل إلى الطرف المقابل وهو مذهب الإرجاء. نحن نقول العلم المدلل اليقيني المبني على النصوص وعلى فهم العلماء رحمهم الله تعالى يجعل الإنسان يسير في كلا الحالات طريقا وسطا، هذا هو الواجب وهذا هو المطلوب، أن الإنسان لا يتأثر بردود الفعل. المقالة قد تكون شديدة لكن لا ينبغي إذا زلت بك القدم أن تتجه إلى الطرف المقابل. ونحن نعلم وللأسف الشديد أن التنقل من طرف اليمين إلى طرف الشمال أو من طرف الشمال إلى طرف اليمين يبعد الإنسان عن المنهج الوسط الذي سار عليه سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. وهذا الذي قرره الشارح تعليقا على متن الطحاوي هذا هو المنهج الوسط، لما يقول نفرق بين النفي العام ونفي العموم هذا هو المنهج الوسط، لأننا لو أخذنا بنفي العموم سلبا أو إيجابا لوقعنا إما بقول الخوارج فنكفر بكافة الذنوب أو بأي ذنب يحصل، أو نقع في مذهب المرجئة فلا نكفر بأي ذنب. أما إذا قلنا بنفي العموم لا نكفر بكل الذنوب وإنما ننظر فيها، فمنها ما يكفر صاحبه ومنها ما لا يكفر إلا إذا استحل، فهنا يكون المنهج الوسط. هنا قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولهذا قيده بقوله ما لم يستحل. ما معنى قول الشارح ولهذا قيده هنا بقوله ما لم يستحل؟ هذا فيه إشارة جميلة جدا من الشارح إلى أن الطحاوي لما قال ما لم يستحل فلا بد أن تفسر الذنوب هنا بأي شيء؟ بالكبائر العملية دون الشرك، لأن الاستحلال عمل قلب، وهذا الذي اتفق العلماء على أنه لا يكفر صاحبه إلا إذا استحل، مثل شرب الخمر والزنا والسرقة ونحو ذلك. فقوله ما لم يستحله مفسر لقوله بذنب، لأنه لا أحد يقول إنه إذا أشرك بالله الشرك الأكبر نفرق بين من يستحل وما لا يستحل، أو إذا سب الله نفرق بين من يستحل أو لا يستحل، أو إذا أهان المصحف نفرق بين من يستحل أو لا يستحل، لا أحد يقول بهذا. وإنما الذي يتكلم عنه العلماء رحمهم الله تعالى مفرقين بين من يستحل ولا يستحل هي الكبائر العملية. فكان الشارح رحمه الله تعالى قال إن هذا القيد بالنسبة للطحاوي يبين كلامه، وهذا يفيدنا فائدة جليلة جدا في تفسير كلام الطحاوي. فمن جاء لينقل كلامه محتجا به على رأي خاطئ ويقول الطحاوي يقول ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، نحاججه بقوله ما لم يستحل. إلى أين يعود هذا القيد؟ هل في كل ذنب ما لم يستحله، أم أن العلماء أطبقوا وأجمعوا على ذنوب خاصة هي دون الشرك بالله فهذه هي التي يكفر صاحبها إذا استحلها؟ هنا قال الذنوب العملية للعلمية، الذنوب العملية للعلمية، يقول إشارة، خليكم معي لأن مهم فهم عبارة الشارح الطحاوي، ولهذا والله تعالى أعلم قيده الشيخ رحمه الله في قوله ما لم يستحله، وهي قوله وفي قوله ما لم يستحله إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب، طبعا في طبعة المكتب الإسلامي لكل ذنب من بعد الذنب، لكل ذنب من الذنوب العملية للعلمية، لكل ذنب الذنوب العملية لا العلمية، على النسختين، النسخة اللي معنا والنسخة المكتب الإسلامي. هنا ظاهرا إنه العملية كالزنا والسرقة، طيب العلمية مثل أعمال القلوب أو غيرها. وهذا التفريق في مسائل العلمية والعملية يحتاج إلى توضيح وبيان، لأن بعض الذين يبحثون مثل هذه المسائل يفرقون بين الذنوب بأن ما كان منها عمليا فهو أصغر وما كان منها علميا فهو أكبر، ما كان منها عمليا فهو كفر دون كفر أو كبيرة أو نحو ذلك، وما كان منها علميا فهو كفر أكبر. وهذه ربما تنطبق على مسألة معنا مثلا إنه شرب الخمر ما دام شربه عمليا بدون استحلال فهو كبيرة دون الشرك، لكن إذا استحله فهذا إيش؟ فهذا كفر أكبر. هنا فرقنا في شرب الخمر أو استحلاله بين العلمي وبين العملي، لكن لا يعني هذا أن المسائل المتعلقة بعمل القلوب وعمل الجوارح كلها منقسمة هذا التقسيم اللي هو العلمي والعملي، وإن العلمي هو الأكبر والعملي هو الأصغر. هذه تحتاج إلى تحرير، وهي مبنية على أن يعني كثيرا من المتكلمين وغيرهم يقسمون الدين إلى أصول وفروع، فالأصول عندهم الأمور العقدية والفروع هي الأمور العملية، وهذا التقسيم أنكره العلماء وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية. وفي أكثر من مرة نبهنا إلى الخلط في هذا التقسيم الذي ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وبين فيه مكمن الخطأ، وهو أن هذا التقسيم إنه الأصول هي الاعتقاد والفروع هي الشريعة، هذا خطأ، لأننا نقول الدين كله اعتقاده وعمل جوارحه، الدين كله يمتزج فيه الأمران، ينقسم إلى أصول وإلى فروع. فعندنا مثلا أركان الإسلام الخمسة أصول، كما أن أركان الإيمان الستة أصول، ولا فرق عندنا بين كل منهما أصول، ولا فرق عندنا بين من أنكر الإيمان بالملائكة أو أنكر الصلاة، ما في فرق. ما يأتي قائل ويقول لا هذه عملية وتلك علمية، لكن لكل من هذين الركنين فروع. الإيمان بالملائكة فيه فروع، أليس كذلك؟ لو إنسان مؤمن بالملائكة لكنه أنكر مسألة متعلقة بالملائكة، ما أحد يقول إنه أنكر الإيمان بالملائكة ولا إنه كفر، أنتم معي ولا لا؟ ما دام لم ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وإنما هي مسألة جاء فيها حديث، يعني قد لا يصل إليه الحديث فيكون معذورا، وقد يصل إليه فينكره فيكون ضالا، لكن لا يكون كافرا، قد أنكر ركنا من أركان الإيمان. ومثله في فروع الصلاة، لو أنكر أمرا من فرائض الصلاة أو مسائل الصلاة أو أحكامها فلا أحد يقول بكفر. فتبين بهذا أن إيش؟ أن الدين بكامله له أصول وله فروع، والخطأ تقسيم المتكلمين إلى عقائد وعمل، عقائد وشريعة، أو عقيدة وشريعة، وإن العقيدة هي الأصول والشريعة هي الفروع، هذا التقسيم خطأ، وهو ناشئ من هذا الذي نتحدث عنه، هو الظن بأن المسائل المتعلقة بالاعتقاد مخالفها يكفر، والمسائل المتعلقة بالعمل مخالفها لا يكفر، فنشأ منه أحيانا تقعيدات خاطئة، فتجد مثلا بعضهم يقول يتقرر بهذا قاعدة مثلا، وقد ينسبها إلى أهل السنة، أنه لا يكون هناك كفر إلا بالعمل، لا يكون هناك كفر بالعمل، قرر أهل السنة أنه لا يكفر بالعمل، نقول هذا خطأ وهذا تخليط، وعندنا أشياء من العمل قرر أهل السنة والجماعة أنها كفر أكبر وأنها ردة، دون أن نبحث عن قلبه هل أحبها أو استحلها أو نحو ذلك. فمثل هذه التقعيدات الخاطئة ناشئة من هذا الفهم الخاطئ، وسرى هذا إلى مسائل الشرك بالله، يعني مثل عبادة القبور يقول لك هذا عمل، ما لم يعتقد أن صاحب القبر يعبد وأنه شريك لله، أما كونه يأتي ويتوجه ويتكلم ويدعوه هذا كله من باب العمل ولا يكفر صاحبه. ومثله مسائل الكفر الأخرى، مع العلم بأن هناك مسائل لم يخالف فيها أحد واتفق العلماء وأجمعوا على أنها كفر وإن كانت عملا، مثل سب الله ورسوله أو إهانة المصحف. ومثل هذا الإجماع ينقض تلك المبادئ الخاطئة التي بنيت على التفريق بين العلم والعمل. أظن واضح المسألة، تفضل يا شيخ.
أحسن الله عليك.
نعم، وهنا إشكال. نعم.
وفيه إشكال، فإن الشارع لم يكتفي من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم، ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل، وليس العمل مقصورا على عمل الجوارح، فالأعمال القلوب أصل لعمل الجوارح، وأعمال الجوارح تبع، إلا أن يضمن قوله يستحله بمعنى يعتقده أو نحو ذلك.
نعم، هذا الإشكال أنه لم يكتفي الشارع في العمليات بمجرد العمل دون العلم، هذا صحيح، ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل، كما أن الإشكال أن العمل ليس مقصورا على عمل الجوارح، بل أيضا أعمال القلوب تسمى عملا. لكن هذا الإشكال الذي أشار إليه الشيخ لا يعكر سياقة كلمة الطهارة ما لم يستحل، ولا حاجة لقوله ما لم يعتقد، لما يقول هنا إلا أن يضمن قوله ما لم يستحل ما لم يعتقد، لأنها لا تفيد كثيرا، إذا قلنا لما لم يعتقده لا تفيد كثيرا، بل الاستحلال أقوى من كلمة ما لم يعتقد. فلذلك هذا الإشكال الذي أورده هنا هو بيان لمسألة صحيحة، لكنها لا تعكر على مسألتنا. انتبهتم لهذا؟ هو بيان لمسألة صحيحة، وهو ارتباط العلم بالعمل، ارتباط العلم بالعمل، لكنها لا تعكر على القضية التي أشار إليها الشارح وذكر هذا القيد الجميل، وهو أن قوله ما لم يستحله يقيد كلمة بذنب، وأن المقصود بذلك هو ما دون الشرك بالله من الذنوب العملية، فإن هذه هي التي لا يكفر صاحبها إذا فعلها أو ارتكبها إلا إذا استحل. وذلك لأننا نقول إن كل من أعمال الجوارح وأعمال القلوب لها أصول ولها فروع. نحن قبل قليل ذكرنا بأن الدين قول واعتقاد وعمل، والقول والاعتقاد والعمل كلها لها أصول ولها فروع، ومثلنا على ذلك بأركان الإسلام وأركان الإيمان. نبين هذا فنقول كل من أعمال الجوارح وأعمال القلوب لها أصول ولها فروع. يعني عمل الجوارح الواحد له أصل وله فرع، مثل المحبة والخوف والرجاء، هذه أصول العبادة، ومع هذا كل واحد منها له أصل وله فرع. انتبهوا لهذا، لأنه كثيرا ما يقع التخليط في هذه المسائل من جهة الاصطلاح، يعني حب غير الله هل هو شرك مطلق أو ليس بشرك أبدا؟ أنتم معي ولا لا؟ هل هو هذا ولا لا؟ فيه تفصيل، ما يمكن جواب إلا بالتفصيل. ليه؟ لأنه نجد في كتاب الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذا شرك، هذا هو أصل المحبة، لما تصير مساوية لمحبة الله تكون شركا أكبر. لكن فيما دون ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم، إنسان مشغوف بالمال محب للمال وش نقول عنه؟ كافر الكفر الأكبر؟ كلا، لا نقول عنه كافر الكفر الأكبر. ولم يقل أحد من العلماء أن من أحب الدنيا أو انشغل بها حتى لو شغلته عن بعض الطاعات إن فعله هذا حب مع الله أو حب شركي، وأن هذا ينقض عليه دينه، لأنه لو قيل هذا لما سلم منه أحد، لا يكاد يسلم أحد من حب مع الله. لكن إذا فتشت عن كلام العلماء رحمهم الله تعالى تجد الميزان الدقيق لهذه المسألة. مثلا المحبة، لما يفرق لك بين المحبة الطبيعية مثل محبة الجائع للطعام تقول له صل؟ لا، هو جائع عطشان يكاد يهلك من العطش، تقول له حضرت الصلاة؟ خطأ. هو الآن محب لهذا، إذن هو متعلق به تعلق طبيعي. هذه محبة اسمها محبة طبيعية. في محبة رحمة وإشفاق أيضا، هي جعلها الله عز وجل في العبد، مثل محبة الوالد لولده والزوج لزوجه، هذا نوع من المحبة، ولا يعني يعكر وجوده قضية المحبة الأساسية. ثم بعد ذلك هناك محبة لغير الله لكنها في الله، مثل الحب في الله. هذا الحب في الله، وإن كنت تحب مخلوقا لكن تحبه من أجل الله، فهو من علامات الإيمان، بل أوثق صور الإيمان. تبهتم معي؟ ثم يأتي أعلاها وهو حب الله عز وجل الذي هو أساس الإيمان والتوحيد والعبادة والطاعة، وهو القائد لعباد الله المؤمنين في رحلتهم إلى الله. وهناك محبة التي هي محبة شركية، الشرك الأصغر، وهي التي أظهر الإشارة إليها، الشرك الأصغر، مثل لو أحب زوجه محبة أنقصت عبادته، نقول هذه شرك أصغر. لو أحب الدنيا أنقصت عبادته، صار مشغول في التجارة ويؤخر الصلاة، أو يتأخر عن صلاة الجماعة، أو يفرط في بعض الحقوق من عظم حبه للدنيا، نقول هذه شركية، الشرك الأصغر. ولا أحد يقول إنها عقدية، إذن هي إيش؟ عمل قلبي ونحو ذلك، فمن وقع فيها فقد وقع في الشرك الأكبر. وبهذا يحصل لنا الجواب عن مسألة كبرى، وهي مسألة الموالاة والمعاداة، الولاء والبراء. هذه القضية العظيمة التي كثر الخوض فيها، ما لم نفهمها بهذه القاعدة، وأن منها أعلى يصل إلى الكفر الأكبر، وأن منها أدنى ما هو داخل في الشرك الأصغر أو الذنب أو المعصية، وأن منها ما هو جائز. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين وأن تبروهم وتقسطوا إليهم، ما هو جائز، مثل ما ذكرنا قبل قليل محبة الإنسان لزوجه، لا أحد يقول هذا، أو لولده أو للدنيا عليها المحبة الطبيعية، هذه كلها لا أحد يقول فيها. وبهذا يأتي الجواب عما يثيره بعضهم ليقول كيف تقولون بالولاء والبراء ويجوز للمسلم أن يتزوج كتابية. نقول لو فهمت التفصيل في هذه المسائل لما اختلط عليك الأمر. أنت تفرق بين حبها كامرأة وزوجة وقد تكون أم ولد لك وتقضي وترك، وبين ما هي عليه من الشرك، فهل يعقل أن تخلط بين حبك لها وبين كونها تعبد مع الله غيره وتشرك بالله وتعبد الثلاثة؟ لا يمكن. تماما مثل لو أن أمك أيها الإنسان وثنية بوذية تعبد بوذا، وهي أمك، وهذا وجد من التيل من دخل في الإسلام، أمك بوذية تعبد الصنم بوذا، فهل يحب أمها ولا يحبها؟ هل يحبها ولا يحبها؟ يحبها محبة طبيعية، صحيح ولا لا؟ طيب، هل يأتي قائل ويقول أنت كيف تجمع بين حبك لأمك وبين بغضك لكونها تعبد هذا الصنم من دون الله؟ ما أحد يعترض هذا الاعتراض إذا فهم المسألة فهما علميا صحيح، وإنما يحب أمه محبة طبيعية ركبها الله في نفسه، ويكره ما هي عليه والعياذ بالله من عبادة الأصنام من دون الله. وهذا كان، هذا كان لدى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الصحابي الذي قتل أبوه قتل أبوه يوم بدر، فاشتد عليه، اشتد عليه الأمر، حزن حزنا شديدا جدا، فسئل قال كان أبي له عقل، كنت أرجو أن يدخله الله في الإسلام. ما يأتي هذا الحزن الشديد على وفاة أبيه إلا ويش إلا وفيه في رابطة، هو ما حزن على الآخرين الذين قتلوا من الكفار، لكن حزن على أبيه حزنا عظيما. ليه؟ لما يجد في قلبه من محبة طبيعية له، كان يرجو ويأمل أن ينقذه الله عز وجل من النار بالإسلام، لكن فات. فهذه المسائل التي ذكرها هنا هي مسائل مهمة جدا، ينبغي أن ينتبه لها عند تقرير هذه القضايا، والحمد لله أنها لا تختلط في مثل مسألتنا التي نتحدث عنها الآن. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، مسألة الاستحلال لا تخلط علينا مسألة أعمال القلوب وأعمال الجوارح أو المسائل العلمية والعملية، لا، أعمال القلوب فيها منها ما يكون نقضه كفرا أكبر، ومنها ما يكون نقضه أو التقصير فيه من الكفر الأصغر أو الشرك الأصغر، ومثله أعمال الجوارح. إذا استبان هذا تبين لنا ما نحن بصدده من كلام الشارح رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. نحن ذكرنا في بداية الدرس أنه تقرير كلام الطحاوي، يعني الآن من خلال النقاش لنا عنه ثلاثة أجوبة. الأول أن نقول بما قاله الشارح، معنى قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، نقول الأولى أن نقول بكل ذنب، حتى نفرق بين النفي العام ونفي العموم. الجواب الثاني أن نقول ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب دون الشرك ما لم يستحل، أو دون الكفر الأكبر ما لم يستحل. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث أن نقول ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وقول الطحاوي ما لم يستحله فيه إشارة إلى أنه قصد بالذنب الذنوب العملية. نعم يا إبراهيم. يعني أخوكم يقول عشان بس يصير واضح في الصوت، أنه لو قلنا أنه الذنوب العملية ما لم يستحله، أنه المقصود بها الذنوب أنه يدخل فيها ما المتفق عليه مثل سب الله وسب الرسول، نقول لا. ليه؟ لأنه سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هنا ما أحد يقيدها بالاستحلال. لا لا، هذا الأصل إن كنت قصدت. الجواب الثالث، إن قصدت الجواب الثالث فهذا جواب الذي قلت لك، إننا نقول ما لم يستحل دليل على أنه الكفر العملي ليس بإطلاق. الكفر العملي الذي ذكر العلماء أنه لا يكفر صاحبه إلا إذا استحل، مثل الزنا والسرقة. ماشي هذا ولا لا؟ أما إن قصدت أنه عبارة الطحاوي لوحدها خارج الأجوبة الثلاثة، فهذا الذي جعلنا نأتي بالأجوبة الثلاثة، هو خوف من هذه المسألة أن من الذنوب ما هو كفر أكبر. وضحت الآن؟ نعم.
أن يكون بذنب عملي.
وين؟
ولا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب عملي ما لم
يستحل. هذا قوله ما لم يستحل دليل على أنه المقصود بها نوع من الذنوب العملية كالزنا والسرقة ونحوها، ولا يدخل فيها سب الله مثلا أو إهانة المصحف، لأننا نقول العلماء لم يختلفوا على أنه يكفر سواء استحلها أو لم يستحل. واضح المسألة ولا ما هي واضح؟ ها الثالث؟ قلنا إن قوله ما لم يستحله إشارة إلى أن المقصود أي إلى أن الطحاوية قصد الذنوب العملية كالزنا والسرقة وشرب الخمر. هذه العبارة. وين؟ أي كلمة بذنب، قلنا إن كلمة بذنب نكرة فتعم ذنوب الاعتقاد والأكبر والأصغر والعمل وغير العمل، تعم، لأنه قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. فلما قال ما لم يستحله تبين لنا أن كلمة الاستحلال هي راجعة إلى صنف من الذنوب قصد به الرد على الخوارج الذين يكفرون بهذه الذنوب ولو لم تستحل. نعم، تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليك. وقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله إلى آخر كلامه رد على المرجئة، فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة.
نعم، هنا قصد ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، يقول هو لا نقول بهذا، لأن القول بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله هي مقالة المرجئة. المرجئة بنوا مقالتهم هذه على شق متفق عليه. هذا الشق هو أنه لا ينفع مع الكفر طاعة، وهذا متفق عليه، والمقصود بالكفر هنا الكفر الأكبر، لأننا في مقام بيان الاصطلاحات. فاتفق العلماء على أن الكافر الكفر الأكبر أو المشرك أو نحو ذلك لا تنفعه طاعة، حتى أولئك الذين قالوا إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة متفقون على أنه لا ينتفع بطاعة إلا بعد الإيمان، وإنما قالوا إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لأدلة أخرى ذكرها الأصوليون وبني عليها مسائل تتعلق بعقوبتهم، أنهم حتى يعاقبون على هذه يوم القيامة، وإن كان الأصل في ذنبهم الكفر الأكبر. لكن حتى هؤلاء قالوا واتفقوا مع غيرهم أن الكافر لا ينتفع بطاعة. ما الدليل على أنه لا ينتفع بطاعة؟ الدليل دليلان كبيران، أحدهما القطع والإجماع على أن العمل الصالح لا ينفع إلا مع الإيمان، وهذا بإجماع العلماء. لما يقول لك شروط الصيام، شروط الحج، شروط الصلاة، وش يذكرون؟ الإسلام. أول ما يذكر الإسلام، مع أن هذه بديهية لكن تذكر لأنها متقررة، في أن الكافر لا يصح منه صلاة ولا يصح منه حج ولا يصح منه صيام ولا غيره من الأعمال الصالحة. فهذا قد تقرر وأجمع عليه العلماء. الثاني الأدلة الصريحة من كتاب الله عز وجل على أن هؤلاء الكفار لا يثابون على عملهم الصالح إذا ماتوا وهم مشركون، كما في قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. فهؤلاء المشركون لا ينتفعون بأعمالهم الصالحات. طيب، هل يؤجرون في الدنيا إذا عملوا صالحا؟ هل يعطون في مقابل ذلك؟ كثير من العلماء يقول نعم، قد يعجل لهم، يعني الذكر الحسن إلى آخر الأمور الدنيا الدنيوية التي قد يمتع فيها في دنيا. ومن ثم فإن هذه المسألة متكررة ومجمع عليها، فجاءت المرجئة وبنوا عليها قاعدة شبيهة بها: كما لا ينفع مع الكفر طاعة، لا ينفع مع الكفر طاعة، لا يضر مع الإيمان ذنب. والثانية خطأ، وهي مبنية على مسألة تكررت عند أهل السنة والجماعة، وهي مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. وهذه المسألة، أعني مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، من المسائل الكبار المؤثرة على مسألة الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة. لأن بعض الذين يتكلمون في مثل هذه المسائل يظنون أن زيادة الإيمان ونقصان مسألة فرعية، يعني فيها النظر في النصوص، وأن هل الإيمان يزيد ولا ينقص ولا كذا. نقول لا، الفارق فيها بين أهل السنة والجماعة وبين المرجئة فارق كبير جدا، ويرجع الفرق علميا إلى القضية التي معنا، وهي قضية هل يكفر بالذنب وينقص، هل يكفر بالذنب أو يكون إيمانه كاملا أو ينقص إيمانه، هي الأقوال الثلاثة التي هي لأهل الفرق. فعند المرجئة أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. طيب كيف تقولون لا يزيد ولا ينقص والنصوص صريحة في ذلك؟ بنوها على مشكلة ثانية، وهي أن الإيمان هو التصديق في القلب، والتصديق في القلب أمر واحد، أصل واحد، لا يزيد ولا ينقص، إن نقص كفر الإنسان. وكما تلاحظون يركبون بدعة على بدعة. فلو نظرنا الآن إلى أصل مذهب المرجئة، سمعتم معي، لوجدنا أن مذهبهم في هذه المسألة، مسألة حكم مرتكب الكبيرة وهل هو كامل الإيمان أم لا، بنوها على عدة أصول أعيدها لكم باختصار. الأصل الأول أنه لا ينفع مع الكفر طاعة، فكذلك أيضا لا يضر مع الإيمان ذنب. فهم بنوها على أصل، هذا الأصل صحيح، لكن الأصل الذي بنوا عليه غير صحيح. أنه لا ينفع مع الكفر طاعة أصل صحيح، لكن ما بنوا عليه وأسسوا عليه غير مسلم. ثانيا أنهم يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فمعناها أن الذنوب والكبائر ونحو ذلك لا تنقص الإيمان. وفي هذه الحالة إذا وجدت الكبائر إما أن يزول الإيمان بالكلية أو يبقى كاملا. فماذا اختارت المرجئة؟ قالت ما نأخذ بقول الخوارج، لأن الخوارج يقولون يزول بالكلية، نحن نقول يبقى كاملا، مع أنهم لا خيارينهم. فهمتم هذا؟ المرجئة وش يقولون؟ الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فإن ارتكب كبيرة فإما إيش؟ إما أن يزول الإيمان بالكلية، وإما ألا تؤثر فيه الكبيرة فيبقى كاملا. فاختاروا أي الحالتين؟ اختاروا الحالة الثانية. الأساس الثالث الذي بنى عليه وانتبهوا له هو قولهم إن الإيمان هو التصديق، وأنه أصل واحد، وأنه لا ينقص، وأنه لا ينقص أبدا إلا بالشرك أو بالتكذيب، يعني كما يعبرون بالكفر والتكذيب. فلاحظوا معي ترابط هذه المسائل، وكل من الخوارج ومن المرجئة قالوا مقالة مهم أن نتفهمها. قالوا الإيمان كل لا يتجزأ، إذا زال جزء منه زال باقي. هذه مقالة من؟ الخوارج والوعيدية والمعتزلة وأيضا المرجئة. ماشي ماشي. الإيمان مركب كل لا يتجزأ، إذا زال جزء منه زال باقي. انتبهوا معي علشان بس فقط نبين لكم كيف افترق. إذا كانت هذه قاعدة اتفق عليها، فكيف افترق؟ وله افتراق صغير، وإنما هو افتراق كما يقولون على طرفي نقيض 180 درجة، هؤلاء في طرف وهؤلاء في طرف، مع اتفاقهم على هذه القاعدة وهي أن الإيمان كل مركب، إذا زال جزء منه زال باقي. كيف افترقوا؟ نوضحها. الخوارج والوعيدية من المعتزلة وغيرهم قالوا ثبت لدينا بالأدلة أن الإيمان يجمع بين القول والاعتقاد في القلب وبين عمل الجوارح، وعندنا أدلة كثيرة على ذلك. هذا كلام من؟ الخوارج والوعيدية والمرجئة. هل يوافقهم أهل السنة على الأصل؟ ها؟ نعم، أهل السنة يقولون قول واعتقاد وعمل، يوافقونهم على الأصل، لكن لا يوافقونهم على القاعدة التي قعدوا. طيب، يا خوارج ويا وعيدية، قلتم الإيمان قول واعتقاد وعمل وأدلتكم صحيحة، طبقوها على القاعدة. قالوا والإيمان كل لا يتجزأ، مكون من قول واعتقاد وعمل، فإذا زال جزء منه زال الإيمان بالكلية. فلو زال جزء من القول أو جزء من الاعتقاد أو جزء من العمل بكبيرة زال الإيمان بالكلية. ومن هنا نشأ قولهم بكفر مرتكب الكبير. أنتم معي ولا لا؟ تماما مثل قول المرجئة قبل قليل، كما لا ينفع مع الكفر طاعة باتفاق العلماء، نحن نقول لا يضر مع الإيمان، نقول الأولى صح لك الثانية غلط. الخوارج هنا يقول ثبت بالأدلة أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، نقول هذه صح ونوافقكم عليها، لكن قولكم إنه كل لا يتجزأ إذا زال جزء منه زال الإيمان بالكلية وعدم، هذه لا نسلمها لكم. ماشي هذا ولا لا؟ فساروا وين؟ ساروا على الطرف غلو بناء على قاعدة المركب التي ذكرناها قبل قليل. طيب المرجئة في الطرف المقابل، المرجئة ماذا قالوا؟ قالوا ثبت لدينا أن الإيمان إذا نقص منه جزء، وهي قاعدة المركب، زال باقيه. فلو أدخلنا القول أو العمل في الإيمان لزمنا أن نقول إذا زال جزء منه زال باقيه، وقد ثبت لدينا بالنصوص الصريحة أن مرتكب الكبيرة مذنب وعاصٍ لا يكفر. فما هو المخرج؟ انتبهوا معي. هم قالوا ثبت لدينا إنه إيش؟ صاحب الكبيرة لا يكفر، ولو قلنا بدخول العمل في مسمى الإيمان للزمنا قول مين؟ قول الخوارج. انتبهتم لمذهب المرجئة؟ المرجئة إيش قالوا؟ قالوا ثبت أن الإيمان مركب، فلو أننا وافقنا وأدخلنا العمل في مسمى الإيمان والقول في مسمى الإيمان مع الاعتقاد صار إيش؟ صار مركب، فلو زال جزء منه زال باقي. لكن يقول المرجئة ثبت لدينا بالنصوص إنه العمل قد يقع فيه الإنسان فلا يكفر. ماشي هذا ولا لا؟ فكيف خرجوا؟ قالوا نحن بين أمرين، إما أن ندخل القول والعمل في مسمى الإيمان ونرحل مع الخوارج، أو أننا نخرج القول والعمل عن الإيمان ونبقي على التصديق ونحافظ على القاعدة إنه إذا زال جزء منه زال باقي. فاختاروا أيهما؟ اختاروا الثاني. وهنا في نفس اللحظة أصاب المرجئة في شيء وأخطأوا في شيء، مثل الخوارج قبل شوي. قولهم ثبت بالنصوص أنه مرتكب الكبيرة كالزنا والسرقة لا يكفر، هذا قول المرجئة صحيح، وما ذهب إليه الخوارج غلط. لكن قولهم إن هذا يقتضي منا أن نخرج العمل عن مسمى الإيمان هذا غير صحيح وباطل. والسبب هو أن المرجئة أخذوا بقاعدة المركب، قالوا لو قلنا الإمام مركب صار فيه مشكلة، علشان نسلم منها نخليه شيء واحد وهو التصديق. التصديق هذا إذا زال جزء منه طيرنا الإيمان واسترحنا. قول عمل ما عمل ما يهمنا في باب الإيمان، مدى وجد التصديق وجد الإيمان، انتقض شيء من التصديق انتقض الإيمان بالكلية وخلاص. الخوارج والمرجئة والخوارج والوعيدية وغيرهم قالوا لا، ثبت لدينا نصوص الإيمان كذا وكذا، فإذا زال جزء منه بناء على قاعدة المركب زال باقي. أنا أرجو أنكم يعني فهمتم المسألة، إن شاء الله واضح. أهل السنة قالوا القاعدة غلط، بس قاعدة المركب خطأ. كونك تجيب قاعدة من عندك تقول المركب يزول هذا غلط، ما نوافق عليه. ليه؟ قالك المركب أنواع. المركب أنواع، بل في اللغة العربية، في اللغة العربية نوعان للمركب، نوع تزول فيه التسمية ونوع لا تزول فيه التسمية إذا زال جزء منه. أوضح هذا بالمثال. لو كان عندك برميل فيه 50 جالون ماء، ماشي هذا ولا لا؟ البرميل هذا كم فيه؟ فيه 50 جالون ماء، ماشي هذا؟ لو أنك أخذت جالون أو 2 أو 3 ورميتها برا، نقص ولا ما نقص؟ زالت التسمية ولا ما زالت؟ ما زالت، لم تزلت، باقي ماء، نقول عنه ماء، أليس كذلك؟ ومثل لو كان مليء بالتراب أو مليء بقمح، برميل مليء بقمح فيه 100 كيلو قمح، أخذت منها 10 كيلو وتصدقت بها أو أعطيتها أحد، الباقي التسمية اللي هي القمح باقية ولا زالت؟ أبدا باقية، ما تخسر. فهمتم هذا؟ هذا وش يسمونه؟ الاسم الجمعي الذي إذا زال جزء منه لا يزول باقي ولا تزول حتى التسمية. أحيانا لا، في نوع ثاني من المركب تزول التسمية لكن تبقى أو يبقى شيء من الحقيقة، مثل المركبات الدوائية. المركبات الدوائية يعني في دواء يركب من كذا، مثلا كمون ليمون ما أدري إيش كذا يسمونه، مثلا سكنجبين، يعني دواء، هذا الدواء مركب، ماشي هذا؟ فإذا فصلته وخلت الليمون لوحده أو الكمون لوحده تزول التسمية ولا ما تزول؟ قال لك التسمية تزول، مسمى الدواء اللي كان مركب يزول، وهكذا في كل مركب دوائي. لكن هل الحقيقة زالت لما أخذت جزءا منها؟ الجواب لا، باقي. فإذا جئنا والكلام لأهل السنة والجماعة وأبطلنا مسألة المركب، نأتي للإيمان الذي هو قول واعتقاد وعمل، فهل يزول جزء منه بزوال بقي؟ نقول إيش؟ يحتمل ويحتمل، لكن لا يلزم، فالقاعدة خاطئة. ومن ثم فإن المؤمن لو ارتكب كبيرة، بعض العلماء يقول نزيل التسمية وهي الإيمان لكن نبقي عليه مسمى الإسلام، بعضهم قال حتى التسمية نبقيها لكن نقيدها، فنقول مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن فاسق. فتبين بهذا إن قاعدة المركب التي قال بها كل من الوعيدية والمرجئة غلط. أهل السنة والجماعة لا ينظرون إلى مثل هذه القواعد العقلية التي تحاكم عليها النصوص. أهل السنة والجماعة النصوص حاكمة على القواعد. فإذا فتشنا وجدنا أن الإيمان جاءت الأدلة على أنه قول واعتقاد وعمل، ثم إذا فتشنا وجدنا الأدلة دلت على أن الإيمان يزيد وينقص، وفتشنا في الأدلة فوجدنا أن من نواقض الإيمان ما يمحو الإيمان بالكلية، أن نواقض الإيمان تمحوه بالكلية، إذن هناك شيء ينقض الإيمان بالكلية فلا يبقى منه شيء. والواجب إعطاء كل ذي حق حقه وكل ذي نص مدلوله في الفهم والمعنى، مع الجمع بين النصوص والفهم لها الفهم الصحيح بعيدا عن اعوجاج المفرطين والمفرطين. فدين الله عز وجل وسط بين الغالي والجافي، ووسطية أهل السنة والجماعة أعظم ما تكون في مسألة الإيمان. نعم يا شيخ، تفضل يا شيخ. ليس لهم رد، ليس لهم رد سوى التأصيل. ولهذا العلماء يقولون إنه مثل هذا الحديث ومثل أيضا نصوص الحدود، قال كله تنقض مذهب المرجع، تنقض مذهب المرجع. يعني متواتر الآن أنه إيش؟ الزاني يجلد، صح ولا؟ طيب عندكم يا مرجع الزاني وش اسمه؟ كامل الإيمان، ليش يجلد؟ صح ولا لا؟ أيضا الحديث الذي ذكره أخونا صريح، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، بل احتج به الخوارج على كفر مرتكب الكبيرة. أهل السنة والجماعة قالوا لا، مثل هذا الحديث نأخذه من خلال النصوص والأدلة، ما نأخذه لوحده، ما نقول لا يزني الزاني إذن يكفر، هذا متى؟ إذا أخذنا بالحديث، وهنا الغلط في الفهم. وإنما نأتي نقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر إلى آخر الحديث، نسلم به وهو من أحاديث الوعيد. طيب هل يدل على كهر صاحبه أم لا؟ فتشنا فوجدنا أن الله يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول البكر بالبكر جلد 100 وتغريب. نظرنا في نص الآية ونص الحديث ففتشنا فوجدنا أنهما يدلان على عدم كفره. لماذا؟ لأنه لو كان كافرا لما نفعه إقامة الحد عليه. فمن خلال الجمع بين النصوص نفهم من هذا الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أنه في هذه الحالة ترك الإيمان الواجب، ليس كمال الإيمان كما تقول المرجئة، وليس كل الإيمان كما تقول الخوارج، وإنما ترك الإيمان الواجب الذي يستحق عليه العقوبة، لكن لا يزول إيمانه بالكلية. نعم. نعم، هو جاء تفسيره من ضمن تفسير العلماء لمثل هذا الحديث، جاء بمثل هذا أنه حين تغلبه الشهوة يفقد الإيمان. وجاء في حديث حسنه بعض العلماء أن الزاني يرتفع إيمانه فوق رأسه كالظلة، هذا حديث حسنه بعض العلماء، يرتفع إيمانه فوق رأسه كالظلة، فإن آب رجع إليه إيمانه. فقوله يرتفع إيمانه فوق رأسه كالظلة مفسر لمثل هذا الحديث، وأنه لا يفقد الإيمان بالكلية. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى أجمعوا على ذلك. وكما قلنا الحدود، لاحظوا معي، ناقضة لكلا المذهبين. الحدود في الإسلام اللي هو إيش؟ حد الزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف والقصاص، هذه وش يتسمى عند العلماء؟ أبواب الحدود. هذه الأبواب ناقضة لمذهب الخوارج وناقضة لمذهب المرجع. ناقضة لمذهب الخوارج لأنها تدل على أن صاحبها لا يكفر، أليس كذلك؟ ولو كان كافرا لوجب قتله بكل حال، ولما جازت الصلاة عليه، ولما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كما في شارب الخمر أنه يحب الله ورسوله، كما أنها رد على مذهب المرجئة. لو كان كامل الإيمان لما استحق العقوبة. ومن هنا بعض فقهاء الإسلام كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، بعض فقهاء الإسلام وجدوا أن هناك تناقضا بين مذاهبهم الفقهية والعقلية، مثل كثير من أئمة الأشعرية. فالأشعرية في الأصل يقولون بقول المرجئة وأن لمن هو التصديق، ويقررونه في كتبهم، لكن منهم أئمة أعلام في الفقه، فماذا يقول في أبواب الفقه، في أبواب الحدود، وفي أبواب وجوب الصلاة وجوب الزكاة وجوب الحج، يصبح عنده تناقض. ومن ثم تجد بعضهم كما يعني ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أحيانا يقول له حالتان، حالة النظر الفلسفي والعقلي فتجده أقرب ما يكون إلى مذاهب المتكلمين، وحالة العبادة والطاعة تجده أقرب ما يكون إلى مذاهب أهل السنة، بل قد يغلو أحيانا بعضهم فيدخل في التصوف. وأنا أعتبر أنه علم الكلام والتصوف متناقضان، لأن علم الكلام يقدس العقل، وعلم التصوف يلغي العقل. فتجد الواحد من هؤلاء يؤمن بالخرافة، وتقول له كيف شيخك يفعل كذا وكذا، يقول ما تفكر، هذه كرامات، يلغي عقله. وإذا جاء في باب الأدلة في عقيدته نقض مذهب أهل السنة والجماعة، وقال لك لا، لابد من دليل العقل الذي يحكم على الأدلة الأخرى. وهذا من التناقض العجيب، لما يقول لك فلان ابن فلان الأشعري الصوفي ويفتخرون بذلك، صوفي أشعري، ما تمشي ما تركب من الناحية العقلية المنهجية، ما يركب المذهبان. أشعري يقدم العقل على النقل في كثير من المسائل، صوفي يلغي العقل. لكن تجد الواحد من هؤلاء له مذهبين، مذهبا لعقله ونظره وفلسفته، ومذهبا لعبادته وتزاهده ورياضته وتصوفه. نعم يا شيخ.
أحسن الله عليك. فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف، فإنهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير.
نعم، هذا الخوارج يعني فيهم من يقول نكفر بكل ذنب سواء كان صغيرا أو كبيرا، وقسم من الخوارج يقولون لا نكفر بالكبائر، يعني الصغائر لا نكفر بها، فيفرقون بين الصغائر والكبائر. نعم. من؟ نعم حسنت. أخوكم يقول لما قلنا قبل قليل منهم من يفرق أنهم يتناقضون. نعم، الذين يفرقون بين الصغيرة والكبيرة ربما يتناقضون، لأن هذا ذنب وهذا وهذا ذنب، لكن ليس هذا بأول تناقض لمثل هذه المذاهب. نعم.
وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان، لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وهذه المنزلة بين المنزلتين، وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار.
نعم، هذا التفريق بين الخوارج والمعتزلة وهو تفريق شهير معروف. والمعتزلة في الأصل وعيدية، لأنهم يتفقون مع الخوارج في أن صاحب الكبيرة إذا مات ولم يتب فهو مخلد في النار، فهو مخلد في النار. لكن المعتزلة ابتدعوا بدعة لم يشاركهم فيها أحد من الطوائف، وهي أنه مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان كما قالت الخوارج، هذا عند المعتزلة يخرج من الإيمان لكن ما يدخل في الكفر في الدنيا، فهو في منزلة بين المنزلتين. فصار مذهبهم العملي في مرتكب الكبيرة أخف في الدنيا من مذهب الخوارج، لأن الخوارج يكفرونه ويستحلون دمه، المعتزل لا يكفر، يقول هو في منزلة بين المنزلتين، خرج من الإيمان لكن لم يدخل في الكفر في قنطرة. وهذه القول أو هذا القول بالقنطرة يشبه بعض من يقول بالتوقف، اللي توقف يجعله في قنطرة. نقول القول بالمنزل بين المنزلتين، التوقف في حكم الأشخاص، كل هذا خارج منهج أهل السنة والجماعة. يا معتزلة ما في قنطرة بين القنطرتين، هذا المرتكب للكبيرة أين هو؟ ما يمكن تحطه في سطح، لا هو مع الناس ولا هو مع الأحياء ولا هو مع الموتى، ما يمكن. هذا المرتكب للكبيرة إما أن تدخله مع الكفار وإما أن تدخله مع المؤمنين، ما فيش حالة ثانية. فهذا هو التخليط الذي وقع فيه هؤلاء، ولهذا قال العلماء إن هذه بدعة انفردت بها المعتزلة لم يشاركهم فيها أحد. البدعة الأخرى شاركوهم فيها مثل العدل والتوحيد، يعني إنكار القدر وإنكار الصفات شاركتهم طوائف، لكن هذه المقالة وهي المنزلة بين المنزلتين لم يشاركهم فيها أحد. وكما قلت يشاركهم فيها في المتأخرين أهل التوقف، لأن التوقف هو نوع يعني مبني في فهم الإيمان على مذهب الخوارج، لكن من الناحية العملية يريد التوقف، ويشابهه من ناحية ثالثة قول الإباضية. فالإباضية هم من الخوارج لكن يقولون مرتكب الكبيرة كافر كفر نعمة، وفي الآخرة مخلد في النار. وهذه فائدة جديدة. كم الطوائف يا مشايخ؟ ها؟ ثلاث. قديما قالت المعتزلة هو في منزلة بين المنزلتين، وحديثا قال بعضهم بالتوقف. هذا الذي لا ندري عنه هو مسلم، لكن ما ندري عنه هل هو يعني لا يوافق الذين يقعون في النواقض أو إلى آخره نتوقف فيه. أهل التوقف. والفئة الثالثة الإباضية، فإنهم يقولون كافر كفر نعم. الإباضية كفر نعمة، كفر نعمة يعني عدم شكر النعمة، هذا هو يعني المرتكب الكبيرة. وهذا يتناقض مع قولهم في الآخرة هو مخلد في النار، صح ولا لا؟ يعني في الدنيا كافر كفر نعمة، حنا عندنا كفر النعمة أحيانا إيش لا تدخل حتى ولا ضمن الكبائر، صح ولا لا؟ أقول لك يعني إنسان أحيانا يعني كلمة سهلة، كافر كفر نعمة كلمة سهلة، لكن في الدنيا كلمة سهلة وفي الآخرة مخلد في النار. قبل شهور التقيت بأحد الإخوة من عمان، وكان إباضيا ودخل في مذهب أهل السنة والجماعة، وزارني وجلست إياه فسألته، كان معه أيضا صاحب له ترك مذهب الإباضية، فسألته هل يعني كيف دخلت في مذهب أهل السنة، بمن تأثرت، بمن قرأت؟ فقال لم أتأثر بمذهب أحد من أهل السنة، ولم يكن أحد منهم سببا في دخولي في مذهب أهل السنة وتركي لمذهب الإباضية. فقلت له إذن كيف؟ قال انتبهوا، قال بنيته على عدم قناعة بمذهبنا. يقول ما استطعت أفهم إنه هذا الذي يقرره علماؤنا إن ذلك الذي يقع في كبيرة يخلد في النار، لا يمكن يعني يقع في ذنب ويخلد في النار. يقول ما كنت أقبله، يعني هل معقول يعني من الذي يسلم من الذنب؟ ربما هو فتش فوجد أنه في بلده من الحاكم إلى كل يقع في ذنب، وأقرباءه كل ما أحد منهم، من هو ذلك الإنسان الذي يستطيع أن يصفي نفسه بدون ذنب؟ فيقول ما استطعت أن أفهم أنه هذا الإنسان الذي وقع في ذنب إذا مات يخلد في النار. فتبين لي من خلال هذا الفهم أن هذا المذهب لا يمكن أن يكون صحيح، فرجع عنه وبدأ يقرأ في مذهب أهل السنة والجماعة. فالشاهد هنا أن قول هؤلاء أو مقالة هؤلاء في هذا الباب متناغمة. المعتزلة يبغون في الدنيا يصير مذهبهم مقبول عمليا، ما في مشكلة، ما في دماء، في منزلة بين المنزلتين، أخرجناه من الإيمان ولن ندخله في الكفر، ومثله قول الإباضية ونحوه. لكن كونهم يتفقون على أنه مخلد في النار يدخلهم ضمن الوعيدية، لأنه إذا كان صاحب الذنب إذا مات على ذلك يكون مخلدا في النار، هذا لا يقبل. ولهذا قال وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار، أوجبوا له الخلود في النار، نسأل السلام، نسأل الله السلامة والعافية. نعم نعم، مذهب الخوارج مطرد في ضلاله. نعم، مذهب الخوارج كفروه وقالوا مخلد في النار، لكن هؤلاء تناقض لما يقول الكافر كفر نعمة وفي الآخرة مخلد في النار، والله العقل لا يقبل هذا. بل قول المعتزلة أكثر اضطرادا من قول الإباضية، وقول الخوارج أكثر اضطراد من قول المعتزلة. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.